الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 13 بعد 200 من جامع الترمذي وهو الرابع من كتاب الفتن. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: باب ما جاء من صلى الصبح وهو في ذمة الله عز وجل. والسند المتصل: حدثنا ابن دار قال حدثنا معدي بن سليمان صاحب الطعام ضعيف وكان عابدا قال حدثنا ابن عجلان محمد حسن الحديث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح وهو في ذمة الله فلا يتبعنكم الله بشيء من ذمته. قال أبو عيسى في الباب عن جندب بن عمر. كما ترى هذا الحديث ضعيف لكن يشهد له حديث في مسلم في لفظه: من صلى الصبح وهو في ذمة الله. إثبات الذمة لله عز وجل على ما يليق بجلاله، والمراد بها العهد. فلا يتبعنكم الله بشيء من ذمته، لا يطلبكم بشيء من ذمته، أي بخفرانكم لها. حديث جندب أخرجه مسلم وغيره. وأما حديث ابن عمر فأخرجه أحمد البزار. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وفي هذا تحذير لمن يتعرض للمصلين لا سيما في صلاة الفجر، فإنه على خطر عظيم إذ يتعرض لمن كان في ذمة الله. ومن كان في ذمة الله يتعين حفظ شأنه وعدم التعرض له بأذى. قال رحمه الله: هذا حديث عسان غريب من هذا الوجه. باب ما جاء في لزوم الجماعة، لأن الخروج عن الجماعة هو سبب الفتن، ولزوم الجماعة سبب السلامة من الفتن. وفي السند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة البجلي الكوفي القاص ليس بالقوي عن محمد بن سوقة الغنوي ثقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطبنا عمر بالجابية، خطبة مشهورة، والجابية قرية بدمشق، لعله خطبهم حين ذهب لفتح بيت المقدس. فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، تأسي به في خطبه وغير ذلك من شأنه. فقال: أوصيكم بأصحابي. وهذا في الصحيحين من حديث أبي سعيد وجاء عن أبي هريرة: لا تسبوا أصحابي، ثم الذين يلونهم من تبعهم بإحسان، ثم الذين يلونهم وهم تابعوا التابعين. وهذا قد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه عن عمران بن حصين وعن عائشة: خيركم قرني، ثم الثاني، ثم الثالث، وبنحو هذه الألفاظ. ثم يفشو الكذب، أي بين الناس يفشو ويظهر وينتشر كذب في البيع والشراء، وكذب في العقود والعهود، وكذب في الكلام، بل وبلغ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحلف الرجل ولا يستحلف. وهذا من الأمور المذمومة، الحلف بدون استحلاف، إلا إذا كان لتوكيد أمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما حلف كثيرا: والذي نفسي بيده، الذي لا إله غيره، لا مقلب القلوب، ويشهد الشاهد ولا يستشهد. وقد جاء مدح الشاهد قبل الاستشهاد، وجاء الذم إذا كان الحق يعني ظاهر والبينة موجودة ولا يحتاج إلى الأيمان، والمدح إذا كان الحق سيضيع فيأتي بشهادته، كما في حديث زيد بن خالد: أفضل الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. ألا لا يخلو أن رجلا بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وهذا ثابت من أوجه كثيرة، فإن الشيطان حريص على إفساد الإنسان، وأسهل باب يستطيع أن يدخل عليه الإنسان منه باب النساء. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعد فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وقال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ثم قال عليكم بالجماعة، الاجتماع مع الإمام، الاجتماع على السنة. وهذا قد جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهكذا في قصة الحارث الأشعري، أوصيكم بالجماعة. فالجماعة هي الحق، والجماعة هي الصحابة، والجماعة هي إمام المسلمين الذي يجتمع عليه. وإياكم والفرقة، البدعة والتحزبات ونحو ذلك مما يسلكه الناس مما يخالف الكتاب والسنة. فإن الشيطان مع الواحد، أي الخارج عن طاعة الأمير المفارق للجماعة، وهو من الاثنين أبعد، إذا كانوا متكاتفين متآزرين متناصرين. قد يعجز عن إمالتهم، لا سيما إذا كان بينهم التناصح. من أراد بحبوحة الجنة السكن في وسط الجنة وخير الجنة، فليلزم الجماعة، جماعة المسلمين، ولا يخرج عليهم بثورة ولا شيء مما يؤدي إلى زحزحة الأمن والسكينة. من سرته حسنته فرح بها، وساءته سيئته حزن بسببها، فذلك هو المؤمن. لأن المنافق يعني ربما لا يفرح بالحسنات ولا يأسى على السيئات، وهكذا الكافر. بينما المؤمن يرجو الله واليوم الآخر، ولذلك يفرح بالحسنات ويتخوف معرة السيئات، فيلزم الحسنة ويتوب من السيئة. الحديث أخرجه ابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه الآجري في الشريعة وغيره، مستدلا به على وجوب متابعة جماعة المسلمين وعدم الخروج عليهم والافتئات عليهم، فإن ذلك من مسببات الفتن. وبسند المتصل حدثنا يحيى بن موسى لقبه خط، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا إبراهيم بن ميمون الصنعاني أو الزبيدي ثقة، عن ابن طاووس عبد الله يمني أيضا أبناوي، عن أبي طاووس بن كيسان، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة. وهذا دليل على أهمية الاجتماع على الحق، فمن كان مع الجماعة كان الله معه، ومن كان الله معه كان المنصور، المثاب غير المأزور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه بسند المتصل. قال حدثنا أبو بكر بن نافع البصري، قال حدثني المعتمر بن سليمان، قال حدثنا سليمان المدني، سليمان بن سفيان التيمي مولاهم أبو سفيان المدني ضعيف، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على ضلالة. له شاهد من حديث ابن عمر أو ابن عباس عند الحاكم وغيره، وهو حديث ثابت استدل به على ثبوت الإجماع وأنه دليل شرعي، إذ أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على الضلالة وعلى مخالفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فلو تمالأ كثير من الناس على البدعة تبقى هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ظاهرة عالية على أمر الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، من شد انفرد عن الجماعة. وهذه اللفظة الأخيرة لا شاهد لها لكن معناها صحيح. الشذوذ من أسباب تسلط الشيطان على الإنسان ومن أسباب الذل والهوان، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، سليمان المدني هو عندي سليمان بن سفيان، وقد روى عنه أبو داود الطيالسي وأبو عامر وقدي وغير واحد من أهل العلم. قال أبو عيسى: تفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث ومن يتبعهم من يسير على سيرهم. قال: سمعت الجارود بن معاذ يقول: سمعت علي بن الحسن يقول: سألت عبد الله بن المبارك من الجماعة، فقال: أبو بكر وعمر. قيل له: قد مات أبو بكر وعمر، قال: فلان وفلان. قيل له: قد مات فلان وفلان، قال: عبد الله بن المبارك وأبو حمزة السكري جماعة، لأنه كان على سنة وهدى ونور. الجماعة قد تطلق على الواحد ما دام مع الكتاب والسنة، ما دام معه الحق. قال أبو عيسى: وأبو حمزة هو محمد بن ميمون، وكان شيخا صالحا، وإنما قال هذا في حياته عندنا. وسبب ذكر هذا الباب في هذا الموطن لأن الفتن والإحن والمصائب والرزايا والبلايا التي تلحق الأمة تلحقها بسبب هذا الافتئات والخروج عن الجماعة، الخروج عن جماعة المسلمين، سواء كان في العقائد أو كان في الأحكام أو كان في العبادات أو كان في المعاملات. وهذا هو الذي أضعف الأمة في هذه الأزمنة المتأخرة، فصارت دولا متناحرة وصارت أحزابا مختلفة وصارت آراء متفرقة، فتمكن منهم العدو وسامهم سوء العذاب، ويعجز أحدهم أن يدفع عن نفسه أو عن أخيه، والله المستعان. والتفرق أصله من عند اليهود والنصارى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنكم ستتبعون السنن من قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: من القوم إلا هم، فقد تحزب أولئك وتفرق، ثم لحقت الحزبية والفرقة أهل هذه الملة بسبب متابعتهم لهم، ولم يسلم إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى. قال: باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر. هذا من الفتن، إذا لم يغير المنكر يتسلط الشيطان ويغضب الرحمن، وإذا غضب الرحمن نزل العذاب والذل والهوان. قال أبو السند متصل: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي ثقة ثبت عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، وكان خطيب القوم لما ولي الخلافة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، ويلزموا أنفسكم واحفظوها على طاعة ربكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم من انحرف عن الصراط المستقيم والطريق القويم إذا ثبتتم على دين الله عز وجل. فبعضهم استدل بعموم هذه الآية على ترك إنكار المنكر، وليس كذلك، وإنما انكر المنكر وغير المنكر بقدر ما تستطيع، والزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يمنعونه ويأطرونه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: رسول الله، إن كان مظلوما فكيف إذا كان ظالما؟ ألا تصده عن تمنعه من الباطل فذلك نصره. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، لأن الله عز وجل يعذب فاعل المنكر والراضي بالمنكر وعدم المنكر للمنكر المستطيع لذلك ولم يقم به لتركه واجب من واجبات الدين. الحديث أخرجه أبو داود بن ماجه وأحمد. قال أبو عبيدة: خاف الصديق أن يتأول الناس الآية غير تأويلها فيدعوهم إلى ترك الأمر بالمعروف فأعلمهم أنها ليست كذلك، وأن الذي أذن في الإمساك عن تغييره من المنكر هو الشرك الذي ينطق به المعاهدون من أجل أنهم يتدينون به وقد صلحوا عليه، فأما الفسوق والعصيان والريب من أهل الإسلام فلا يدخل فيه. وقال النووي رحمه الله: أما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، فليست مخالفة لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم، مثل قوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر المعروف، وإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك عليه لكونه أدى ما عليه. ويأتي باقي الكلام على تفسير هذه الآية في تفسير سورة المائدة. فأده الشارح: قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون. الحديث أخرجه أبو داود بن ماجه وأحمد. عن إسماعيل بن أبي خالد نحو قال أبو عيسى في الباب عن عائشة وأم سلمة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمر. أما حديث عائشة فأخرجه ابن حبان في صحيح، أما حديث أم سلمة فأخرجه أحمد، وأما حديث النعمان بن بشير فأخرجه البخاري، وأما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه الأصبهاني، وأما حديث حذيفة فأخرجه الترمذي. يعني يريد بحديث حذيفة أو أقصد حديث النعمان بن بشير مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهاموا على السفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فقال الذين في أسفلها: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نأذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. قال: وهذا حديث صحيح هكذا رواه غير واحد عن إسماعيل نحو حديث يزيد ورفعه بعضهم عن إسماعيل وأوقفه بعضهم. قال: باب ما جاء في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أي من الوعيد لمن ترك الأمر المعروف ولم ينهى عن المنكر مع قدرته واستطاعته. وفي السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب المدني ثقة ربما وهم، وعبد الله الأنصاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، والمعروف كل ما وافق الكتاب والسنة في العقائد والأحكام والأعمال والآداب، ولتنهون عن المنكر، والمنكر كل ما خالف الكتاب والسنة من الشرك فما دونه، أو لا يشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه عذابا، يعني ويشك من أفعال المقاربة، أو لا يسرعن لكم بعذاب عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. والمعنى: والله إن أحد الأمرين واقع، إما الأمر والنهي منكم وإما إنزال العذاب من ربكم ثم عدم استجابة الدعاء له في دفعه عنكم بحيث لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإن كان الأمر والنهي لم يكن عذاب، وإن لم يكون كان عذاب عظيم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد نحوه. بالسند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله وهو ابن عبد الرحمن الأنصاري الأشهري عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم. هذا كثير، قتلوا عثمان وقبل ذلك قتلوا عمر، أما عمر قتل أبو لؤلؤ المجوسي وعثمان قتله الخوارج. وتجتهدوا بأسيافكم، يعني يحتربون فيما بينهم، ويرث دنياكم شراركم، أي الظلمة يأخذون الملك ويتحكمون في الناس، نسأل الله السلامة والعافية. والسبب في ذلك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عبد الله بن عبد الرحمن الأشعري قال ابن معين لا أعرفه. وقال الذهبي له حديث منكر. وقال آخر ثقة فثقه ابن حبان. ثقة ابن حبان لا يعتبر به حتى يوافقه غيره. خرج ابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبي عمرو باب. قال رحمه الله بسند المتصل حدث النصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه ذكر الجيش الذي يخصب بهم فقالت أم سلمة لعل فيهم المكره. قال إنهم يبعثون على نياتهم. أخرجه مسلم بن ماجه وجاء عن عائشة وحفصة الجيش الذي يخصب به بسبب غزوه للكعبة. يغزو جيش للكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خصب بأولهم وآخرهم. قالت يا رسول الله كيف يخصب بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم وليس منهم؟ قال يخصب بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. من كان نيته الشر كان مع أهل الشر ومن كان نيته الخير نفعه الله بها. ففي أيام الفتن وتتابع المحن إن لم تستطع أن تصدع بالحق فلا أقل أن تعتقده وتطلب من الله عز وجل العفو. فإن المرء يلقى ربه يوم القيامة فيقول ما منعك إذ رأيت المنكر أن لا تغيره. فإذا لقنه الله حجته قال يا رب رجوتك وفرقت من الناس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبي عمرو. وأيم الله إن الأمة لا تعجب منكرات كثيرة. قد يعجز الإنسان عن إنكار بعضها لما يترتب عليه من حصول فتنة أو لما يترتب عليه من حصول ضرر. ولذلك اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. كان الزمن المتقدم يفرح بإنكار المنكر الحاكم والمحكوم والخاص والعام من المسلمين لمحبتهم لله ولدين الله ولمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الزمن المتأخر قد لا يقبل منك الإنكار ممن تظن فيه الصلاح فضلا عن أهل الدنيا الذين قد ابتعدوا عن ذلك. هناك طوائف من المبتدعة يقومون على من ينكر المنكر إلا ما أشرب من هواهم. بل إن بعض طوائف أهل البدع تعتقد عدم إنكار المنكر كجماعة التبليغ. عندها لا نتدخل في السياسيات ولا الخلافيات ولا أمراض الأمة بمعنى عدم إنكار المنكر. وهذه بلية عظيمة وفتنة سقيمة نسأل الله السلامة والعافية. وهل الدين إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وشرع الجهاد إلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالتوحيد والسنة والدعوة إليهما والتحذير من الشرك والبدعة والنهي عنهما. هذا هو دين الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلما كانت منهم هذه الأمة قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيرية الأمة منوطة بالتزام هذه الشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شرع من أجلها الكتابة والخطابة والمحاضرة والفتوى والنصيحة وغير ذلك. إقامة للمعروف وتحذير من المنكر. والناس في هذا العالم أجمع بين معروف ومنكر وأكثرهم أهل المنكر إلا ما رحم ربي وقليل ما هم كما قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور. قال رحمه الله باب حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الجيش الذي يخسب بهم، فقالت أم سلمة لعل فيهم المكره، قيل إنهم يبعثون على نياتهم. في الحديث يذكر في باب الأخلاص، وقد ذكر النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب الأخلاص هذا الحديث أو نحو هذا الحديث. خرجه مسلم بن ماجه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن نافع بن جبير عن عائشة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه مسلم أيضا. إلى هنا بارك الله فيكم.